بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بحث أن الاضطرار بفعل الحرام هل يكفي لحل غائلة امتناع اجتماع الأمر والناهي أو لا يكفي؟ في هذا البحث قلنا تارة نتكلم بحثا كبرويا في أنه متى ما كان هذا الفعل الذي اجتمع فيه الحرام والواجب معا، متى ما اضطر المكلف على ذلك الفعل الحرام وكان فعله بعنوان الواجب، لو فعل الواجب بها بنفس هذا الفعل لما كان يسبب حرمة إضافية، فهل أن هذا الاضطرار يحل مشكلة امتناع اجتماع الأمر والنهي ويصح واجبه بهذا الفعل الحرام أو لا يحل ولا يصح فعله الواجب بهذا الفعل الحرام؟ هذا بحث كبروي. وتارة نبحث في صغرى هذا المثال المعروف، مثال الصلاة في المكان المغصوب، ونبحث عن أنه لو صلى في المكان المغصوب فصار فعله صلاتيا وغصبيا في نفس الوقت، فهل أن صلاتية هذا لو فعله صلاتيا، لو فعل تصرف في الغصب بنحو صلاتي، فهل هذا لا يزيد من تصرفه الغصبي حتى يكون مصداقا لذلك البحث الكلي؟ أما إذا كان قد جعل هذا الفعل الغصبي على نحو الصلاة، تصرف على نحو الصلاة، تصرف في المكان المغصوب بنحو الصلاتية، لكان أشد غصبا وفيه تصرف زائد. لو كان هكذا لخرج عن ذاك البحث الكبروي، لأن ذاك البحث الكبروي إنما هو فيما إذا كان بلي أداؤه للواجب ضمن الفرد الحرام لا يزيد في الحرمة شيئا، فنبحث أنه هل أن الاضطرار إلى ذلك الحرام يكفي لحل غائلة الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، أمر والنهي أو لا يحل؟ فإذا في البحث الصغروي نبحث من هالزاوية، نبحث عن مثال الصلاة في المكان المغصوب، هل أنه لو اختار في المكان المغصوب فعلا صلاتيا فهل أن كون هذا الفعل صلاتيا يزيد في غصبيته، يزيد في الفعل الحرام أو لا يزيد في الفعل الحرام؟ هذا بحث صغروي. الآن نبدأ بهذا البحث الصغروي بعد أن انتهينا من البحث الكبروي، واستنتجنا في البحث الكبروي أن الحق مع المشهور من أنه نعم هذا الاضطرار يحل مشكلة امتناع اجتماع الأمر والنهي لو لم يكن في فعل الواجب زيادة على الحرام، زيادة لو لم يسبب زيادة في الحرمة، فهذا يحل مشكلة امتناع اجتماع الأمر والنهي، خلافا لمن قلنا مرز النائيني، قلنا مرز النائيني خالف في هذه المسألة، خلافا للمرز النائيني انتهينا إلى أنه نعم الاضطرار يحل المشكلة، يحل امتناع اجتماع الأمر والنهي. الآن نأتي إلى البحث الصغروي، فنقول بأنه هل إن هذا المثال صغرى من صغريات تلك الكبرى أو لا؟ فإن كانت صلاتية هذا الفعل تسبب زيادة في الغاصب فهذا راح يخرج عن تلك الكبرى، ما يحل مشكلة امتناع اجتماع الأمر والنهي، لأن فيه غصب إضافي، غصب زائد، وهو بالقدر الذي هو مضطر إليه يحل الامتناع، يحل الاجتماع امتناع اجتماع الأمر والنهي، مو أكثر من ذلك. فبقدر ما اضطر إليه يمكنه أن يعمل بواجب أيضا، أما إذا كان الواجب الذي يريد أن يعمل به يؤدي إلى غصب زائد غير مضطر إلى هذا الزائد، فلا، بعد ما يخرج عن بحثه كون الاضطرار هل يحل المشكلة أو لا، لأن هذه الزيادة غير اضطرارية، هذه الزيادة غير مضطر إليها، فيخرج عن محل البحث. محل البحث أنه بالمقدار الذي هو مضطر إليه من الغصب هل يمكنه أن يستغله في سبيل فعل واجب أيضا أو لا، مو زايد من المقدار المضطر إليه، أما إذا كان فيه زيادة عن المقدار المضطر إليه فهذا يخرج عن محل البحث. فهل الصلاة في المكان المغصوب فيها زيادة عن المقدار المضطر إليه أو ليس فيها زيادة عن المقدار المضطر إليه؟ أستاذنا الشهيد بحث ذلك ضمن ثلاث حالات. الحالة الأولى ما إذا ابتلى بالاضطرار بالغصب في تمام الوقت، في تمام وقت الصلاة ابتلى بالاضطرار في الاضطرار بالغصب. والحالة الثانية ما إذا كان في بعض الوقت ويستطيع أن يؤخر صلاته إلى أن يخرج من الغصب فيصلي في خارج الغصب. والحالة الثالثة أهم ستأتي إن شاء الله. الآن نبدأ بالحالة الأولى، يعني الحالة في حالة ما إذا ابتلى بالغصب، وكل البحث فيما إذا كان الاضطرار غير اختياري، غير ناشئ من سوء الاختيار، أما إذا كان ناشئ من سوء الاختيار فبحثه مستقل سيأتي إن شاء الله. الحالة الأولى هي ما إذا ابتلى بالاضطرار بل في تمام الوقت، في تمام وقت الصلاة، لو ابتلى بالاضطرار في تمام وقت الصلاة. فالمشهور المعروف بين الأصحاب أن هذا صغرى، أن هذه صغرى من صغريات ذاك البحث الكبروي، يعني أن الصلاة ليست فيها زيادة غصب، فلو أنه في المكان المغصوب انشغل بالصلاة فانشغاله بالصلاة لا يسبب له غصبا زائدا، وبالتالي فهذا الغصب بتمامه مضطر إليه، ما بي زيادة لأجل الصلاة. فإذا كان هذا الغصب بتمامه مضطرا إليه، فيقع الكلام في أنه هل أن هذا الإضطرار يوجب حل غائلة الامتناع، امتناع اجتماع الغصب مع الصلاة، أو لا يحل. وسبق وأن قلنا يحل ذلك على كل على مبنى في تلك الكبرى. ولكن هناك رأي يبدو نادر شاذ. هذا الرأي النادر الشاذ ما عرفت من القائل به، يقول بأنه لا، الصلاة فيها زيادة الغصب. لو أن هذا المكلف جلس في المكان المغصوب بدون صلاة لكانت غصبيته أقل مما إذا انشغل بالصلاة. خب هذا الكلام بطبع الأولي غريب، لأنه الغصب إما يحصل بحيازة، يعني بالحيز، بإشغال الحيز، مو الحيازة، إشغال الحيز، إشغال الحيز من الفضاء مثلا، إشغال الحيز من المكان مثلا، إشغال حيز، وإما بإلقاء الثقل على المكان المغصوب. والإنسان سواء صلى أو لم يصلي لا يختلف مقدار إشغاله للحيز، ولا يختلف مقدار إلقاء الثقل. سواء صلى أو يصلي إشغاله للحيز نفس المقدار، إذا سمين أكثر يشغل، إذا ضفيع ضعيف أقل يشغل الحيز، بقدر بسط بدنه، بقدر بسط بدنه، بسطة في العلم والجسم. ونكون في الآية القرآنية هنا البسطة في الجسم، العلم ما يأثر، ما بيحيز، العلم ما يأخذ حيز، ولكن البدن هو خب يأخذ حيز، بقدر بسط بدنه يشغل الحيز سواء صلى أو لم يصلي. خب بالصلاة لا يسمن ولا يضعف إلا إذا بني طول مدة طويلة الجد يصلي إلى أن يضعف نفسه بالصلاة، ذاك أمر آخر. فهذا بلي الحيز مالته، إشغال الحيز مالته لا يختلف بأن يصلي أو يظل جالس ما يصلي، كما أن إلقاء الثقل مالته الثقل هو سواء صلى أو لم يصلي، الثقل نفس الثقل، فهم أيضا ما يختلف. ولكن هذا صاحب هذا الرأي النادر يذكر بيانا أو بصالحه الآخرون قالوا بأنه يمكن أن يتخيل ببيانين، بأحد بيانين يتخيل أن الصلاة لو انشغل بالصلاة لابتلى بغصب زائد، بأحد بيانين. البيان الأول لإثبات دعوى أنه لو انشغل بالصلاة لكان فيه غصب زائد، لابتلى بغصب زائد. البيان الأول هو أنه لو صلى لتعددت الحرام، لأنه الجلوس في المكان المغصوب حرام، القيام حرام، أي هيئة بل يعملها في مكان المغصوب حرام، فيتعدد الحرام بخلاف ما إذا جلس ما عدد الهيئة. إذن فإذا صلى تعدد الحرام، أما إذا لا ظل قاعد فالحرام واحد هو الجلوس. إذن فلو صلى لا ابتلى بغصب زائد، لا ابتلى بحرام زائد. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل خب بطلانه واضح، وهو أنه في الحقيقة لو جلس هم أيضا باستمرارية جلوسه يستمر الحرامية. هسه شنو الفرق؟ بعض الجلوس يسوي قيام، بعض الجلوس يسوي ركوع، إذن استمرارية الحرام هي هي. فالحرام يتعدد بكل لحظة لحظة من وجوده في هذا المكان، من وجوده في هذا المكان كل لحظة من وجوده مرتكب للحرام. طبعا بدون اختيار حرمته تسقط، حرمته التكليفية تسقط، ولكنه خب مبغوض غصب. على كل حال هذا غصب وإن كان بدون اختيار بالإجبار. فلكن هذه كل لحظة تمر عليه يكون غصبا، سواء كان في بعض هذه اللحظات جالسا وفي بعضها واقفا، أو في كل اللحظات جالسا. النتيجة نفس النتيجة، الحرام بمقدار واحد، ما راح يزداد وينقص الحرام، الحرام ما راح يزداد وينقص باختلاف الهيئة، لأنه حتى إذا بقي في هيئة واحدة استمرت تلك الهيئة الواحدة، خو تستمر الحرام بتلك الهيئة الواحدة، تستمر الحرام يستمر. إذن فهذا البيان الأول باطل. البيان الثاني لإثبات أنه لو صلى لابتلى بغصب زائد، هو أن للصلاة أكوان كونه في هذا المكان في حال الركوع، كونه في هذا المكان في حال السجود، كونه في هذا المكان في حال الركوع في حال القيام، وهكذا. هذه أكوان. وفي الصلاة حركة بحركات بين كون وكون، يتحرك من كونه في هذا المكان جالسا إلى كونه في هذا المكان قائما، إلى كونه في حال إلى كونه في هذا المكان راكعا، وهكذا. فالصلاة تشتمل على أكوان متعددة، وتشتمل على حركات بين كون، بين كل كون وكون. لو جلس ولم يتحرك ما صلى، استمر في كون واحد، خب لم يفعل الحركات بين الأكوان، فقط فعل الأكوان. أما إذا صلى فتلك الأكوان فعلها، وبالإضافة إلى فعل تلك الأكوان فعل الحركات بين كون وكون. وصاحب هذا الرأي كأنه يقول بأنه كما أن الأكوان في المكان المغصوب محرمة لولا الاضطرار، كما أن الأكوان غصب، أكوان غصبية، الحركات بين الأكوان أيضا حركات غصبية. فإذا لم يصلي ابتلى فقط بالأكوان الغصبية، لم يبتلى بالحركات الغصبية. أما إذا صلى فقد ابتلى بالإضافة إلى الأكوان الغصبية، ابتلى بالحركات الغصبية، وهذه من الغصب الزائد، هذه الحركات غصب زائد. إذن فلو صلى فقد ابتلى بالغصب الزائد، أما إذا لم يصلي. هذا هو البيان الثاني، أو قل الدليل الثاني على أنه لو صلى لابتلى بغصب زائد. وهذا هو الذي بلي علق عليه صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، بأنه من يفتي هكذا فقد حبس هذا السجين بأكثر من حبس الغاصب الذي ذاك الحاكم الذي حبسه في هذا المكان المغصوب. أليس هذا الرجل حبسه غظالم في هذا المكان المغصوب فابتلى بالغاصب اضطرارا؟ أنت الذي تفتي له بأنه ما لك حق تتحرك فقد سجنته أكثر من أشد من هذا السجن. شيء سجنك هذا أسوأ حالا من سجن الظالم. بس الظالم خلاه مفتوح الحال في 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 التحرك. أنت حتى تحرمه حتى من التحرك حتى من الحركة. تقول له بل ما يجوز لك أن تتحرك لأنه بس ما تحركت صار غصب زايد. صار غصب زايد. بس ما تتحرك حتى جفونك هذا يصير غصب زايد. فما ما يجوز لك حتى تحرك جفونك حسب هذا الرأي حسب هذا الفتوى. أنا أتذكر هذا الدرس عندما كنت أحضر في هذا الدرس عند أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فهو شرح بالدرس لأن هذا هو الذي قال عنه صاحب الجواهر هكذا. يعني ضرافة وطرافة هذا الكلام خلاني ظل ببالي. فرحت راجعت الجواهر ولقيت عبارة صاحب الجواهر حاجة الحاجة قايل بأنه هذا السجن أشد من سجن الظالم. هذا السجن الذي سجنه هذا صاحب هذا الفتوى أشد من سجن الظالم في المكان المغصوب. على كل حال إذن هذا هو البيان الثاني. شنو الرد الفني هسه؟ هذا الكلام بأنه هذا أشد وهذا مو بيان فني للرد عليه. شنو البيان الفني للرد على هذا الدليل؟ البيان الفني للرد على هذا الدليل أن الحركة ليست تصرفا زائدا في ملك الغير حتى يكون غصبا، وذلك لأنه كما أن السكون في ملك الغير تصرف، الحركة في ملك الغير تصرف، فبدل شيئا من السكون إلى الحركة. هذا ما صار تصرفا زائدا. البقاء في هذا المكان سواء في حالة السكون أو في حالة حركة تصرف في ملك الغير. فإذا صار فاصل بعض اللحظات تحرك فيها وبعض اللحظات سكن فيها، هذا ما صار زيادة تصرف. التصرف نفس التصرف ليس تصرفا زائدا. فالحركة والسكون نسبتهما على حد سواء في التصرف في مال الغير. وعليه فدعوى أنه لو جلس مستمرا ولم يركع ولم يقف فإنه فقط تصرف بالأكوان. أما إذا ما بينها جعل حركة بين كون وكون فهذه بالإضافة إلى الأكوان صارت حركات. هذا مجرد ألفاظ، وإلا في الواقع بدل السكون في بعض اللحظات إلى حركة، والحركة والسكون نسبتهما إلى التصرف في ملك الغير على حد سواء. فهذه الحركة لا تحقق له غصبا زائدا. هذا هو الجواب على هذا البيان الثاني. إذن فالصحيح هو قول المشهور من أنه إذا كانت مدة الغصب المضطر إليها تمام وقت الصلاة في تمام وقت الصلاة فهذا فصلاته لا توجب غصبا زائدا، وبالتالي يدخل ذلك في تلك الكبرى التي بحثناها. فمن يقول بأن هذا الاضطرار يحل غائلة امتناع الاجتماع الأمر النهي فصلاته صحيحة، ومن يقول لا يحل غائلة اجتماع الأمر والنهي فصلاته غير صحيحة بحسب المبنى في كبرى البحث. وأما الحالة الثانية وهي حالة ما إذا كان قد اضطر إلى الغصب في بعض الوقت، وفي البعض الآخر سيمكنه أن يخرج. هذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.